إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة Yeah. حيانا
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين. هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
النور أشرق في الوجود جميل، والصبح للكسب الحلال سبيل. النور أشرق في الصبح للكسب الحلال سبيل. يسعى العباد إذا أجل بنوره، يسعى العباد إذا أهل بنوره للرزق في أمن به موصول. الصبح من آيات ربي خالقي، وعلى وجود الله جعل الصباح لكدنا ولسعينا، جعل الصباح لكدنا ولسعينا، والسعي في نور الصباح على الوجود هدية، نور الصباح
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. فبادئ ذي بدء ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية 65 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
فيما سبق من الآيات أيها الأخوة والأخوات، دعا الله النبي والمؤمنين لقبول السلام المقترح من قبل الكفار قائلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وفي هذه الآية يخاطب سبحانه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: يا أيها النبي حرض المؤمنين، أي بعثهم على القتال ورغبهم فيه بسائر أسباب التحريض والترغيب، من ذكر الثواب الموعود على القتال وبيان ما وعد الله لهم من النصر والظفر واغتنام الأموال. وإن يكن منكم 20 صابرون على القتال يغلبوا 200 من العدو، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. واللفظ لفظ الخبر، والمراد به الأمر، ويدل على ذلك قوله فيما بعد. علمتنا الآية أيها الكرام أولا ما يقرر مصير القتال في الجبهات هو الإيمان والثبات لا العدد والعدة فحسب. ثانيا على زعيم المجتمع الإسلامي تشجيع الناس على الجهاد وتجهيزهم لمحاربة العدو.
لا إله إلا الله،
والآن مستمعينا الأفاضل نستمع للآية 66 من سورة الأنفال المباركة.
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
تعقيبا للآية 65 من السورة يقول سبحانه في هذه الآية: الآن خفف الله عنكم، لأن التخفيف لا يكون إلا بعد التكليف، بأنهم قوم لا يفقهون، أي أن النصر من الله تعالى لكم على الكفار والخذلان للكفار بأنكم تفقهون أمر الله تعالى وتصدقونه فيما وعدكم من الثواب، فيدعوكم ذلك إلى الصبر على القتال والجد فيه. والكفار لا يفقهون أمر الله ولا يصدقونه فيما وعدكم من الثواب. ولما علم سبحانه أن ذلك يشق عليهم تغيرت المصلحة في ذلك، فقال: الآن خفف عنكم الحكم في الجهاد من وجوب قتال العشرة على الواحد وثبات الواحد للعشرة. وعلم أن فيكم ضعفا أراد به ضعف البصيرة والعزيمة ولم يرد ضعف البدن، فإن الذين أسلموا في الابتداء لم يكونوا كلهم أقوياء البدن، بل كان فيهم القوي والضعيف، ولكن أقوياء البصيرة واليقين. ولما كثر المسلمون واختلط بهم من كان أضعف يقينا وبصيرة، نزل الآن خفف الله عنكم، فإن يكن منكم 100 صابرة على القتال يغلب 200 من العدو، وإن يكن منكم 1000 صابرة يغلب 2000 منهم بإذن الله، أي بعلم الله وقيل بأمره. فأمر الله تعالى الواحد بأن يثبت لاثنين ويضمن النصرة له عليهما، والله مع الصابرين، أي معونة الله مع الصابرين، ومعناه والله معين الصابرين. أفادتنا الآية أيها الأخوة والأخوات أولا في إدارة المجتمع وتصريف أموره، فأحيانا نظرا لتغيير الظروف وتمشيا مع إمكانات الناس ومدى استعدادهم لمواكبة المتغيرات، يجب تغيير القوانين وتجاوب المسؤولين مع أبناء الشعب ومع الرعية بوجه خاص. ثانيا عامل الهزيمة الأساس في الداخل لا في الخارج، فبقدر ما يضعف الإيمان والصبر تتهيأ فرص غلبة العدو.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله الله.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فنبقى لحظات مع هذه الآية العطرة، وهي 67 من سورة الأنفال المباركة.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
استمرارا للمتقدم من الآيات مستمعين الأفاضل، تقول الآية أعلاه عن كيفية محاربة العدو: ما كان لنبيا، أي ليس له ولا في عهد الله إليه، أن يكون له أسرى من المشركين ليفديهم أو يمن عليهم حتى يثخن في الأرض، أي حتى يبالغ في قتل المشركين وقهرهم ليرتدع بهم من ورائهم. وقيل في الإثخان الغلبة على البلدان والتذليل لأهلها، يعني حتى يتمكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. هذا خطاب لمن دون النبي صلى الله عليه وآله من المؤمنين الذين رغبوا في أخذ الفداء من الأسرى في أول وقته، ورغبوا في الحرب للغنيمة. وهذه الحرب كما قيل هي يوم أو وقعة بدر. وتمضي الآية قائلة: أخذتم الفداء من الأسرى في أول وقعة كانت لكم من قبل أن تثخنوا في الأرض. وعرض الدنيا مال الدنيا لأنه بمعرض الزوال، والله يريد الآخرة، أي تريدون عاجل الحظ من عرض الدنيا، والله يريد لكم ثواب الآخرة، والله عزيز لا يغلب أنصاره، فاعملوا ما يريده منكم لينصركم حكيم يجزي أفعاله على ما توجيه الحكمة. فصل سبحانه بين إرادة نفسه جلت قدرته وإرادة عباده. أفادتنا الآية أيها الكرام، أولا يجب على المؤمنين حتى في ظروف الحرب الصعبة عدم التغافل، فإنهم ملزمون بتدبر أمورهم. ثانيا، هدف الجهاد الإسلامي أداء الواجب الديني تحقيقا للأجر الأخروي، للحصول على الغنائم والأسرى طمعا في المنافع الدنيوية.
يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب.
والآن أعزائي المستمعين، ننصت خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآيتين 68 و69 من سورة الأنفال المباركة.
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم.
تشير الآيتان مرة أخرى إلى لزوم اهتمام المسلمين بهدف الجهاد الأساسي ضد الكفار، فتقولان: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. معناه أولا، لولا ما مضى من حكم الله ألا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون ألا تأخذوا الفداء لعذبكم بأخذ الفداء. ثانيا، لولا أن الله حكم لكم بإباحة الغنائم والفداء في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ لمسكم فيما استحللتم قبل الإباحة عذاب عظيم، فإن الغنائم لم تحل لأحد قبلكم. ثالثا، لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن فآمنتم به واستوجبتم بالإيمان به الغفران لمسكم العذاب، وقيل المراد به الصغائر. رابعا، إن الكتاب الذي سبق قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، والمعنى لولا ما كتب الله في القرآن وفي اللوح المحفوظ إنه لا يعذبكم والنبي بين أظهركم لعذبكم. فكلوا ما غنمتم حلالا طيبا، هذه إباحة منه سبحانه للمؤمنين أن يأكلوا ما غنمتموه من أموال المشركين، واتقوا الله باتقاء معاصيه، إن الله غفور رحيم. أفادتنا الآيتان أيها الأخوة والأخوات، أولا أسر أفراد العدو في الحرب وسوح القتال يعقبه خذلان في الدنيا وعذاب في الآخرة. إن أمر الدنيا لا يستوجب الجهاد، ففي هذه الحالة أنه لا يفضي إلا إلى الجحيم بدل الجنة. ثانيا، من مظاهر الرحمة الإلهية للعباد غفران الذنوب والأخطاء، فبالتوبة يستغفر للشخص ما له من ذنوب ومعاص وآثام. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
سوى الله الله
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. في الساعة 3:40 يأتيكم برنامج استفتاءات. على مدى حوالي 10 دقائق في الساعة 3:58 تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي. أجمل الحديث يأتيكم في الساعة 4:07 وعلى مدى 10 دقائق. أيها الأحبة، على مدى حوالي 1/4 ساعة في الساعة 4:23 نقدم لكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. برنامج فلسطين اليوم، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 4:38 وتستمعون إلى هذه الإعادة على مدى 40 دقيقة. حضارة الإسلام في الساعة 5:23. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. برنامج هوليوود الوجه الآخر يأتيكم في الساعة 6:30. قصص من الحياة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 6:43. يليه الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 7:09. حديقة الأطفال عند الساعة 7:18. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، نتحدث فيه عن الأحكام الإسلامية، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي حفظه الله وسماحة السيد علي السيستاني حفظه الله. يسرني أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزة العلمية. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
وأهلا بكم، حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
حياكم الله ورعاكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، الموضوع لهذه الحلقة وأول سؤال نتطرق إليه إن شاء الله هو في موضوع التقليد، ويسأل السائل: هل يجوز أن أقلد فقيها غير سماحة السيد في مسألة لعب الشطرنج، علما بأن التقليد سيكون في هذه المسألة فقط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم. أحسنتم، في الواقع هذا من الأسئلة المهمة، وربما كثير من المؤمنين ومن المكلفين لم يلتفت إلى هذه المسألة. في الواقع السائل أراد أن ينتقل من تقليد المرجع السيد السيستاني حفظه الله إلى تقليد المرجع القائد الإمام السيد الخامنئي حفظه الله، ويريد حتى، لأن السيد السيستاني حرم اللعب بالشطرنج وبيع الشطرنج، هذا الرجل يريد أن يتخلص ويذهب إلى تقليد السيد القائد. في الواقع السيد السيستاني يقول لا يجوز الانتقال في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه عند السيد السيستاني فتوى وليس احتياط. لو قال السيد السيستاني على الأحوط وجوبا، يجوز له أن ينتقل إلى مرجع آخر يجيز ذلك، لكن السيد السيستاني جعل هذه الحرمة بعنوان فتوى، والفتوى لا يجوز بها أن يقلد شخص آخر. هذه مسألة. المسألة الثانية ما نريد أن نلفت النظر إليها، أن السيد القائد، السيد القائد وأيضا السيد الإمام، الإمام الخميني رضوان الله عليه، يقول السيد القائد وأيضا الإمام يقولون أن حرمة الشطرنج وجواز اللعب أو بيع الشطرنج إذا كان في نظر المكلف أنه ليس من آلات القمار.
نعم،
هذه مسألة مهمة. أنا مكلف وأقلد السيد الخامنئي حفظه الله، فعندما أقلد السيد إذا كان الشطرنج بحسب العرف الذي أنا أعيشه يعدون الشطرنج من آلات القمار، وأنا ماذا أقول؟ فعلا هذا من آلات القمار، فلا يجوز لي لا بيعه ولا اللعب فيه. لماذا؟ لأنه في نظري أنا كمكلف هذا الشطرنج من أدوات القمار، من آلات القمار، حتى إذا كنت مقلد للسيد القائد. هذه مسألة مهمة.
نعم، إذا يعني المناط هو العرف.
أحسنتم، المناط هو المكلف، أي نعم. والمكلف هو مناط بالعرف.
نعم.
المنطقة التي يعيشها يقولون هذا الشطرنج هو من أدوات القمار، يعد عندهم من آلات القمار. فإذا أنت أيها المكلف إذا كان بنظرك أن هذا من آلات القمار، حتى إذا كنت مقلد للسيد الخامنئي يحرم عليك أن تلعب به، وأيضا يحرم عليك بيعه. هذه مسألة مهمة. فمن هنا هذا السائل عندما يسأل السيد السيستاني يقول أنا أريد أن أنتقل بهذه المسألة من تقليدك إلى تقليد عالم آخر، إلى تقليد السيد الخامنئي، حتى ماذا؟ حتى يلعب القمار.
نعم.
فنقول له أولا السيد السيستاني هذه فتوى ولا يجوز الانتقال بالفتوى، فتوى فيجب عليك أن تبقى على تقليد السيد السيستاني. وحتى إذا أنت كنت مقلد للسيد الخامنئي فالسيد الخامنئي يقول لك إذا ثبت في عرفك بنظرك أن هذا من أدوات القمار فأيضا يحرم. فتكون المسألة كما قال السيد السيستاني، نعم إذا ثبت عندك وضمن العرف الذي أنت تعيش فيه أن هذه اللعبة هذه الشطرنج ليس من أدوات القمار فهنا يجوز لك اللعب والبيع.
نعم أحسنتم، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد فاصل ونواصل إن شاء الله. مستمعين الأعزاء فاصل ونعود بإذن الله تعالى. نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، كما نرحب بالسماحة السيد حسين الموسوي الصافي. سيدنا السؤال التالي وهو أيضا حول التقليد، يقول قلدت مجتهدا بعد الفحص وبعد موته، فحصت وقلدت أحد الأحياء، بالسؤال من أهل الخبرة وهم المجتهدون أو من يدانيهم ممن عندهم معرفة عن آراء المجتهدين، يعني بعد فترة أنا تبين أنه الذين سألتهم لم يكونوا من أهل الخبرة في الأعلمية، فما هو حكمي؟
أحسنتم. في الواقع نقول لهذا السائل المحترم بحسب رأي السيد السيستاني أن تقليدك لم يكن صحيحا، وعليك من الآن أن تفحص عن أعلم الأحياء، أن تذهب مرة ثانية تتفحص وتسأل عن أعلم الموجودين، لأن شرط الأعلمية هذا لازم، والسؤال يكون من أهل الخبرة. من هم أهل الخبرة؟ هم المجتهدون أو من يقارب هؤلاء، يعني من عنده معرفة بآراء المجتهدين. هذا الرجل صاحب خبرة، صاحب تخصص، يعني يعيش في أجواء الحوزة العلمية، يدرس، يعرف الآراء، يعرف النظريات الحوزوية، يعرف موارد الاستنباط، ولذلك إما هو مجتهد أو هو قريب من الاجتهاد. فإذا نقول له اسأل أولئك، هؤلاء هم أعلم بالشخص الذي عنده الحنكة وأنه أعلم الموجودين من خلال طرحه، من خلال بحوثه، من خلال حضوره، هم يحضرون عنده ويرون المسائل التي يقوم بطرحها وكيف يستنبط الحكم الشرعي وإلى غير ذلك. فإذا نقول التقليد ليس صحيح، فيجب عليك من جديد تذهب إلى أهل الخبرة هسه، إما تلفونيا أو تذهب حضورا، وتسأل وتتحرى حتى تأخذ الحكم الصحيح ويبين لك من هو الأعلم. طيب، أما الأعمال السابقة، هذه الأعمال التي قام بها، فإذا كانت مطابقة لهذا الجديد الأعلم الذي ثبت عندك، إذا كانت هذه مطابقة أو تتضمن، يعني إذا قريبة لهذه للمرجع الجديد الأعلم، فلا بأس بها، إلا إذا كان خلاف بالأركان فهنا لازم عليك أن تعيد. فإذا تضمن هذه العبادة فيها خلل بالأركان، مثلا هذا المرجع اللي كنت أنت قد قلدته ولم يكن أعلم الأحياء، ما كان في مسألة الركوع وهي ركن من الأركان في العبادة، بخلاف ما يقوله المرجع الأعلم الجديد، فهذا صار تضارب بالأركان، أركان العبادة المعينة، فنقول هنا يجب عليك الإعادة.
أحسنتم. طيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ونلتقي بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. رعاكم الله ونسألكم الدعاء.
بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحياء منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري إلهي حلمك بسط أملي بعفوك عن سوء عملي وحيائي منك وخجلي إذ سلوت عنك بقدري لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين
يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم عقرة العيون في وجوه الطارعين يا مغيث التائهين يا ملاذ الخائفين يا رحم عقرة العيون في وجوه الطارعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
الغزالي وقطاع الطرق. كان محمد الغزالي العالم الإسلامي المشهور من أهالي طوس، وهي قرية تقع بالقرب من مدينة مشهد، وفي ذلك الوقت أي في القرن الخامس الهجري كانت مدينة نيشابور مركزا للعلم والمعرفة، حيث كان رواد العلم يقصدونها من جميع الأنحاء. وكان الغزالي من جملة من جاء إلى نيشابور وجرجان لطلب العلم وكسب الفضل، وقد حاز فعلا على جانب عظيم منهما على يد أساتذة بارعين. وكانت طريقة الغزالي في الدرس أن يدون ما يلقى